صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله يا حبيب الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المظلومين المضطهدين وعن الأوطان مشردين. السلام على من غسله دم والتراب كافور وصدره دم نحر وشيبه قطن ونسج الريح أكفان والقناة الخطية نعش جميعا. يا قتيل العدو يا مسلوب العمامة ظلما والردى أيها المذبوح من القفا حسين يا حسين يا حسين حسين بعد حسين يا حسين. اللهم اجعلنا من أنصار الحسين يا رب العالمين. سادتي يا ليتنا كنا معكم ومن أنصاركم وأشياعكم فنفوز والله فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصن قطعت به عرض الفناة نجائب تطوي بهن فدافد وسهوب صحبته من خير الرجال عصابة هنيئا لهم صحبته من خير الرجال عصابة غرام فطاب الصحب والمصحوب آساد ملحمة ضراغم غابة لهم في نازلة الوغى ترحيب أبطال حرب كم بهم قامت على أهل النفاق معاركم وحروب منهم زهير زاهر الأفعام يتلوه مسلم وبرير منه وحبيب باتوا وبات إمامهم فيما بينهم ولهم دويهم حولهم ونحيب أبا عبد الله أدرك الله في أصحابك كأني به وقف عليهم منحني الظهر ارتكز على رأس سيفه على قامة سيفه أخذ ينظر إليهم مجدلين على الثرى أحب يا لا وغير الحمام أصابكم أحب يا لا وغير الحمام أصاب عتبت ولكن ما على الموت معتب. هذه لكم يا فاقدين أحبايا لا غير الحمام أصى. عتبت ولكن ما على الموت معتب. وكأني بهؤلاء الأنصار حتى نساؤهم تحشمهم على الخوض في المعركة على نصرة الحسين على نصرة مبدأ الحسين. وكأني بزوجة أحدهم زوجت منها زوجة حبيب بن مظاهر. ماذا تفعل؟ تحشمه تقول له بلسان الحال: ويا حبيب ابن البتولة لا تخلي نصرته بكربلا يقولون شبول هاشم حاطته بكربلا يقولون سيبط المصطفى حط الخيار. ما لنا أصر يا حبيب وعنده أطفال وحرى. وكان راح حسين ما يرتفع للشيعة عليه ترضى لي أبي الخدور وحسين تسمى نسوته. وصارت تحشم وتخميش للخدود مفرعة وكأن ما تنهض بهمة وتطب ذيك المعمعة. شتوي عمامتك عطني إياها وخذ هذه المقنعة. وترضى لي أبي الخدور وحسين تسبى نسوته. وظلت تهشم وتخميش للخدود مفرعة وكان ما تنهض بهمة وتطب ذيك المعمعة. عمامتك عطني إياها وخذ هذه المقنعة. وظل حبيبي عاين لها وغصب هلت دمعته. قال ما يحتاج هل نخوة بطل من الوني أنا عبد ابن البتولة وعبد أمير المؤ. لسان حالك يا شيعي. قال ما يحتاج هل نخوة بطل من الوني وأنا عبد ابن البتولة وعبد أمير المؤ. وذاب قلبي من سمعت بكربلا خيمه. وذاب قلبي من سمعت بكربلا خيمه. واسمعي يقولون جيمان الأعادي حاطته. وحسين ماذا فعل حبيب؟ توجه إلى كربلاء وما حلا ذيك الشمايل يوم طبت كربلاء. طلع عباس البطل بولاد أخوي يستقبل. ومرحبا يقل للشهيد وزينب تقل له لا. وطلع مستبشر لبوب سكنة وتنا أول رايته. وجاء من زينب سلام ومدمع بالخدسة. وجاء من زينب سلام ومدمع بالخدسة. واقبل يسلم على الحورة وعلى ذيك العيال. اش صاح صوح يا وسيد زينب تركبين على الجمال. حية بأحسن تحية وسر قلبها ابن أخوته. أجركم الله لما صاح وآهن عليك يا بنت رسول الله وكأني بك من بلد إلى بلد على ناقة عجفاء. صاحت جل وصوبنا قبل تريح له وقابلين على الغابراتنا وتدرون بيت في الات حرام تدرو وتدرون بيت في الات حرام تدرو وعلى احسن واحزني على وعلى أحسن وأحزني.
يا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك المظلومين. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم يا ابن الزهراء فنفوز والله فوزا عظيما. ذاك المنى ثم ذاك المنى لو أن ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم كربلاء. قال سيدنا ومولانا الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه بأبي المسمى باسمي والمكنى بكنيتي السابع من ولدي الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. آمنا بالله. صدق سيدنا ومولانا الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه. نوروا قلوبكم برفع الصوت بالصلاة على محمد وآل محمد. من الأسس العقائدية عندنا نحن الشيعة العقيدة المهدوية، والعقيدة المهدوية تشتمل على أصول ثلاثة. الأصل الأول هو الاعتقاد بأن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه هو آخر الأئمة الاثني عشر الذين بشر بهم رسول الله صلى الله عليه وآله في روايات متواترة عند الطرفين. ففي البخاري عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله يكون اثنا عشر أميرا، فقال كلمة لم أسمعها فسألت أبي قال قال كلهم من قريش. وفي مسند أحمد سئل عبد الله بن مسعود كم يملك هذه الأمة من خليفة، فقال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: 12 كعدة نقباء بني إسرائيل. الأصل الثاني هو أن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه هو الحجة بن الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه على نحو التحديد. ولد سنة 255 وغاب سنة 260. الأصل الثالث هو أن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه موجود في يوم الناس هذا، أطال الله تبارك وتعالى وجوده إلى هذا اليوم، وإلى أن يشاء الله تبارك وتعالى، إلى أن يشاء الله بعد أن يظهر ويملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا. موضوعنا في هذه الليلة بعنوان: وضوح أدلة العقيدة المهدوية وشبهة الحيرة. كلامنا حول هذا العنوان سوف يكون ضمن نقطتين: النقطة الأولى في إثبات العقيدة المهدوية، والنقطة الثانية في دفع شبهة أثيرت مؤخرا وكثر حولها التساؤل. نأتي إلى النقطة الأولى. أهم دليل يستدل به على ثبوت العقيدة المهدوية هو الروايات المتواترة التي تحدد هوية الإمام صلوات الله وسلامه عليه. الروايات التي تحدد هوية الإمام كثيرة جدا وعلى طوائف متعددة، لا يمكن أن نحصي جميع هذه الطوائف، نقتصر على ذكر 4 طوائف مع مثال لكل طائفة. الطائفة الأولى هي الروايات التي بيّنت أن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه آخر الأئمة 12. آية الله العظمى الصافي القلبيجاني حفظه الله في كتابه النفيس منتخب الأثر أخرج من روايات هذه الطائفة 151 رواية، 151 رواية فقط في هذا العنوان: الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه آخر الأئمة 12. من ضمن تلك الروايات ما روي عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله تعالى عليه قال: دخلت على فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها فوجدت بين يدها لوح مكتوب فيه أسماء الأوصياء فعددتهم 12، آخرهم القائم 3 منهم محمد و4 منهم علي. الطائفة الثانية هي الروايات التي بيّنت أنه صلوات الله وسلامه عليه 9 من ولد الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. الشيخ القلبيجاني حفظه الله أخرج من روايات هذه الطائفة 160 رواية، من ضمن تلك الروايات ما روي عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أنه قال للإمام الحسين عليه السلام: 9 من ولدك يا حسين القائم بالحق المظهر للدين الباسط للعدل. الطائفة الثالثة هي الطائفة التي بيّنت أنه 7 من ولد الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، وأخرج الشيخ في منتخب الأثر من روايات هذه الطائفة 121 رواية، منها قول الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه: بأبي المسمى باسمي المكنى بكنيتي السابع من ولدي الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. الطائفة الرابعة هي الروايات التي بيّنت أنه حفيد الإمام الهادي وولد الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليهم جميعا، وأخرج الشيخ من روايات هذه الطائفة 107 روايات، من ضمن تلك الروايات ما نقله عن داود بن القاسم قال: سمعت الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه يقول: إن الحسن الخلف من بعدي، فكيف لكم أو كيف بكم بالخلف من بعد الخلف؟ فقلت له: ولم جعلني الله فداك؟ فقال: إنكم لا ترون شخصه ولا يحل لكم ذكره بالاسم. فقلت يا ابن رسول الله: وكيف نذكره؟ فقال صلوات الله وسلامه عليه: تقولون الحجة من آل محمد. اللهم صل على محمد. هذه الطوائف وما تحويه من روايات ليست فقط متواترة، بل هي فوق التواتر، مضمونها قطعي لا يقبل التشكيك. لا يمكن أن نشكك في مضمون طوائف متعددة، كل طائفة منها فيها روايات تزيد على 100 رواية. إذا فتح باب التشكيك في مضمون هذه الطوائف يلزم أن ينفتح باب الشك على مصراعيه في كل الحوادث التاريخية. الشخصيات التاريخية المعروفة مثل شخصية سلمان المحمدي رضوان الله تعالى عليه، أو هارون العباسي، أو قائد الحملة الفرنسي نابليون، هذه الشخصيات لا تقبل الشك لأنها وردت بطرق متواترة. طرق هذه الشخصيات المتواترة ليست أحسن حالا من طرق الروايات الواردة في ولادة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه وتحديد هوية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. أي قضية تاريخية إذا كان طريقها حسن الحظ تكون متواترة، وروايات الإمام المهدي ليست فقط متواترة بل هي فوق التواتر. فإذا كنا سنشكك في مضمون روايات الإمام المهدي فسوف نشكك في مضمون كل واقعة تاريخية، لن نقبل أي وثيقة تثبت أي حدث تاريخي. وليست هذه الروايات المتواترة فقط الطريق الوحيد لإثبات القضية المهدوية، بل هناك طريق آخر لإثبات القضية المهدوية، وهو الطريق الذي سلكته السيدة الجليلة حكيمة بنت الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه، والقابلة التي تولت ولادة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. في رواية جاء محمد بن عبد الله الطهوي ودخل على السيدة الجليلة حكيمة صلوات الله وسلامه عليها، فسألها هذا السؤال، سألها عن الحجة وعن اختلاف الناس فيه، فقالت له: إن الله تبارك وتعالى لم يخل الأرض من حجة ناطقة أو صامتة، ولم يجعل الإمام في أخوين بعد الحسن والحسين، إلا أنه تبارك وتعالى خص ولد الحسين بالفضل على ولد الحسن كما خص ولد هارون على ولد موسى، وإن كان موسى حجة على هارون، فلو لم يكن للحسن عليه السلام عقب فمن الحجة من بعده؟ وقد أخبرتك ألا إمامة في أخوين بعد الحسن والحسين. هذه الرواية الجليلة العميقة في مضمونها والصادرة من امرأة جليلة عالمة تعلمت مباشرة من معدن النبوة ومعدن الإمامة، فيها دليل قطعي على القضية المهدوية والعقيدة المهدوية التي نحن نعتقد بها. ذلك الدليل، ذلك البرهان يتكون من مقدمات 4. المقدمة الأولى هي أن الإمامة في أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم وليست في غيرهم، ويدل على هذه المقدمة روايات متواترة مثل حديث الثقلين: رحم الله من ذكر القائمة من آل بيت محمد فقام وتقدم، اللهم صل على محمد وآل محمد. ارفعوا الأصوات بالصلوات. المقدمة الثانية هي أن عدد الأئمة 12، لا يزيدون إماما ولا ينقصون إماما. المقدمة الثالثة هي أن الإمامة مستمرة وموجودة في كل وقت ولا يخلو منها زمان. الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه سئل: أتكون الأرض ولا إمام فيها؟ قال: إذن لساخت بأهلها. المقدمة الرابعة هي أن الإمامة لا تكون في أخوين بعد الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهما، وإنما تكون في الأعقاب، في الابن بعد الأب. إذا ثبتت هذه المقدمات الأربع وآمنا بها، لا بد وأن نؤمن بالعقيدة المهدوية بأصولها الثلاثة. لا بد وأن نؤمن بأن الإمام العسكري لم يرتحل إلا بعد أن رزق بابن، وذلك الابن هو الإمام وهو موجود في يوم الناس هذا. لماذا؟ لأنه لو قال قائل الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه لم يرزق ولد، ارتحل من دون أن يرزق ولد وهو آخر الأئمة، يلزم من ذلك أن يكون عدد الأئمة أقل من 12، ويلزم أيضا ماذا؟ أن تخلو الأرض من حجة. لو قيل الإمام العسكري رزق ولد وكان ولده إمام، ولكن ولده ارتحل مثله، أيضا هو ارتحل، يلزم من ذلك أن تخلو الأرض من حجة، لا يوجد إمام في هذا الزمان. لو قال رزق ولد وولده كان إمام، ثم الولد رزق ولد وصار ولده إمام من بعد، وهكذا استمرت الإمامة إلى يوم الناس هذا، يلزم من ذلك أن يكون عدد الأئمة أكثر من 12. لو قال قائل الإمامة انتقلت إلى جعفر عم الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، يلزم من ذلك اجتماع الإمامة في أخوين بعد الحسن والحسين. لو قال انتقلت إلى جعفر عم الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، يلزم اجتماع الإمامة في أخوين بعد الحسن والحسين، وهذا خلف المقدمة الرابعة. إذن هذه المقدمات الأربع إذا اعتقدنا بها لا بد وأن نعتقد بالقضية المهدوية، وهذا طريق آخر غير طريق الروايات المتواترة. فالأدلة التي تدل على القضية المهدوية والعقيدة المهدوية التي نعتقد بها أدلة واضحة وجلية، هي إما روايات متواترة لا تقبل الشك، وإما مقدمات قطعية، في كل مقدمة توجد روايات متواترة لا تقبل الشك. المقدمة أو النقطة الثانية يا إخوان، في دفع شبهة تثار حول وضوح القضية المهدوية. نحن في هذا الزمان نقول القضية المهدوية واضحة، السواد الأعظم جمهور الشيعة متيقن بمسألة الإمام المهدي ولله الحمد. بعض الكتاب يحاول أن يصور لنا أن هذا الوضوح الموجود وضوح متأخر، موجود عند خلف الشيعة وليس موجود عند أسلافهم. يقول: سلف الشيعة كانوا يعيشون حيرة وعدم وضوح وحالة شك وريب تحيط بالقضية المهدوية. يقول: إذا رجعنا إلى التاريخ نجد أن أصحاب الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه اختلفوا في أنه هل يوجد عنده ولد أم لا. الشيعة في ذلك الزمان انقسموا، ثم استمروا في حيرة وفي عدم وضوح إلى القرن الرابع أو بداية القرن الخامس. كانوا يعيشون حالة من الحيرة، حالة من عدم الوضوح، لم تكن المسألة بالنسبة إليهم واضحة، فيما بعد صارت واضحة. وهذا يدل على أن أدلة الإمام المهدي ليست واضحة، ليست جلية، لو كانت واضحة لما وقع سلف الشيعة في حيرة وتذبذب. ثم يستشهد على دعواه، يدعم هذه الشبهة بعبارتين. العبارة الأولى عبارة للشيخ الصدوق رحمة الله تعالى عليه في كتابه إكمال الدين وإتمام النعمة، أو كمال الدين وتمام النعمة. الشيخ الصدوق هناك في مقدمة هذا الكتاب الشريف يقول: وجدت أغلب المختلفين إلي من الشيعة قد دخلتهم في أمر القائم الشبهة، وأخذتهم في الحيرة في الغيبة الحيرة. يقول أغلب المختلفين إلي من الشيعة دخلتهم شبهة في مسألة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، وأخذتهم بسبب الغيبة حيرة. فالشيعة في ذلك الزمان كانوا يعيشون حيرة، يعيشون شبهة. والشيخ الصدوق يقول الأغلب، ليس البعض وليس القلة، وإنما أغلب الشيعة الذين كانوا يختلفون إليه. بعد هذا كيف يمكن أن يقال أن المسألة المهدوية كانت واضحة وجلية، وأن أدلة الإمام المهدي كانت بينة وقطعية؟ العبارة الثانية هي عبارة الشيخ النعماني في كتاب الغيبة. الشيخ النعماني يقول: وأي حيرة أعظم من هذه التي أخرجت من هذا الأمر الخلق الكثير والجم الغفير، حتى لم يبقى ممن كان فيه إلا النزر اليسير. قل الذين اعتقدوا بالمسألة المهدوية، بالعقيدة المهدوية، وأغلب الناس خرجوا، خرج الخلق الكثير الجم الغفير، حتى لم يبقى إلا النزر اليسير. هذه العبارة يقول المستشكل واضحة، وباعتراف من عالم من علماء الشيعة، تدل على أن الشيعة كانوا يعيشون حالة من عدم الوضوح، حالة من الشك والريب في مسألة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. في مقام الجواب على هذه الشبهة نذكر ثلاث تعليقات. التعليق الأول هو أن المستشكل خلط بين أمرين لكي يلبس علينا. الأمر الأول هو وقوع اختلاف بين أصحاب الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، وهذا لو سلمنا به، يعني لو قلنا أن أصحاب الإمام العسكري اختلفوا في وجود الخلف من بعده، هذا لو سلمنا به فهو يرتبط بالقرن الثالث، لأن الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه مات سنة 260، يعني في القرن الثالث. فالأمر الأول لو كان وقع حدث يرتبط بالقرن الثالث. والأمر الثاني هو الحيرة التي وقع فيها الشيعة ويتحدث عنها الشيخ الصدوق والشيخ النعماني، وهذه إن وقعت لعامة الشيعة فهي وقعت في القرن الرابع، لأن الشيخ الصدوق والشيخ النعماني كانا في القرن الرابع، وهم يتحدثان عن القرن الرابع عما شاهداه في ذلك القرن. فهنالك قضيتان مختلفتان، أمران منفصلان، دمج بينهما المستشكل لكي يصور لنا أن الشيعة كانوا يعيشون حيرة وحالة تذبذب من زمن ارتحال الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه وإلى القرن الرابع أو بداية القرن الخامس. وينبغي الفاصل بين هذين الأمرين، لأن في الفاصل بين هذين الأمرين ثمرة مهمة ترتبط بدفع هذه الشبهة، تتضح إن شاء الله في مستقبل الموضوع. نأتي للتعليق الثاني. هناك شهادات تاريخية من مؤرخين عاشوا تلك الفترة تثبت أن جميع أصحاب الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه الثقات المأمونين على الروايات العلماء من أصحاب الإمام العسكري اتفقوا وأطبقوا على العقيدة المهدوية على أن الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه ولد له ولد وأن ذلك الولد هو الإمام من بعده. من ضمن تلك الشهادات أو من أهم تلك الشهادات شهادة أبي سهل النوبختي شيخ مشائخ متكلم الشيعة في بغداد. أبو سهل عنده كتاب اسمه التنبيه في الإمام، تحدث عن اختلاف الشيعة في مسألة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، ثم بيّن أن الذين اختلفوا هم النزر القليل، قلة من ضعفاء الإيمان ومن غير العلماء، وأما الثقات الذين ائتمنهم الإمام العسكري صلوات الله وسلامه على رواياته فقد أطبقوا واتفقوا جميعا على ولادة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، فقد قال إن الحسن عليه السلام قد خلف جماعة من ثقاته الذين يروون عنه الحلال والحرام، ولما مضى اتفقوا جميعا على أن له ابن وأنه الإمام من بعده. يقول الثقات الذين يروون عن الإمام اتفقوا على مسألة ولادته صلوات الله وسلامه عليه، فلم يكن هناك حيرة عند العلماء وعند الثقات في زمن الإمام العسكري في القرن الثالث، بل كان هناك وضوح اتفاق من قبل أصحاب الإمام صلوات الله وسلامه عليه. بعد أبي سهل النوبختي الشيخ الصدوق النوبختي صاحب فرق الفرق ابن أخت أبي سهل، أيضا الشيخ المفيد رحمة الله تعالى عليه في الفصول المختارة، هؤلاء بيّنوا أن الذين أنكروا ولادة الإمام صلوات الله وسلامه عليه كانوا قلة من ضعفاء الإيمان، أما العلماء فقد أطبقوا قاطبة بحسب تعبير الشيخ المفيد جمهور الشيعة، أغلب الشيعة السواد الأعظم في ذلك الزمان التزموا بالعقيدة المهدوية. ليس فقط علماء الشيعة بيّنوا أن جمهور الشيعة والسواد الأعظم من الشيعة أطبقوا على ولادة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه وأنه الإمام، بعض المؤرخين من السنة أيضا نصوا على ذلك، قالوا أغلب الشيعة كانوا على العقيدة المهدوية في ذلك الزمان. منهم الذهبي، الذهبي يقول ذهب غالب الرافضة إلى أن الحسن العسكري قد خلف ابنا وأنه أخفاه، يقول الجمهور ثبتوا على ذلك، ثبت جمهور الرافضة على ذلك. ابن حزم أيضا في كتابه الفاصل بين الملل والنحل والأهواء، وهو تقريبا في القرن الخامس سنة تقريبا 452، ابن حزم يتحدث عن فرق الشيعة بعد الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، ثم يقول وذهبت القطعية وهم أغلب الشيعة ومنهم العلماء وأصحاب المناظرات والكتاب إلى أن الإمام من بعد الحسن العسكري ابنه الغائب، ذهبوا إلى أنه موجود وأنه غائب. إذن في زمن الإمام العسكري وما بعده كان هنالك وضوح عند الشيعة بإمامة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، وبالتالي لا يمكن أن نقبل قول المستشكل بأن الشيعة في ذلك الزمان كانوا يعيشون حيرة ويعيشون عدم وضوح. نعم البعض وقع في حيرة، صار عنده تساؤل، ولكن السواد الأعظم كان على العقيدة المهدوية. نأتي للتعليق الثالث، نحن نسلم بوقوع الحيرة في القرن الرابع، الشيعة في القرن الرابع أخذتهم حيرة وتساؤلات ترتبط بالإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، والسبب في ذلك هو أن الشيعة لم يتعودوا على غيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه، كانوا يعيشون والإمام بينهم، ينظرون إليه، يتشرفون بتقبيل يده، يسألونه، يأخذون الجواب مباشرة منه، أو يأخذون الجواب بواسطة السفراء الأربعة رضوان الله تعالى عليهم. أما أن ينقطع مرة واحدة، هذا أمر كان جديد بالنسبة إلى الشيعة، أوقعهم في حيرة، أوجد مجموعة من التساؤلات. هذه الحيرة ابتدأت من غيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه في دائرة ضيقة، ثم اتسعت نوعا ما في القرن الرابع بعد مرور قرن كامل. وهذه هي الحيرة التي تحدث عنها الشيخ الصدوق والشيخ النعماني، بل تحدثت عنها الروايات قبل الشيخ الصدوق وقبل الشيخ النعماني. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: المهدي من عترتي، يوافق اسمه اسمي وتوافق كنيته كنيتي، يملأ الأرض قسطا وعدلا، تكون له غيبة وحيرة. هناك حيرة ترتبط بغيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه ونحن نسلم بها، لكن لابد أن نلتفت إلى أمور ثلاثة. الأمر الأول هو أن الشيخ الصدوق رحمة الله تعالى عليه لما تكلم عن حيرة الشيعة في القرن الرابع ما كان يقصد كل الشيعة في كل بقاع الأرض، بل كان يقصد جماعة خاصة، أفراد معدودين. إذا جئنا وقرأنا عبارة الشيخ الصدوق كاملا نجد أن هذه العبارة تفيد أن الذين احتاروا كانوا جماعة خاصين. الشيخ الصدوق يقول في مقدمة كتاب إكمال الدين: إني لما قضيت وطري من زيارة علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه رجعت إلى نيشابور وأقمت فيها، فوجدت أكثر المختلفين إلي من الشيعة، قد دخلتهم الحيرة وأخذهم في أمر القائم الشبهة. فهو يتكلم عن ماذا؟ عن الشيعة الموجودين في نيشابور، وليس عن كل الشيعة الموجودين في نيشابور. كان يتحدث عن الذين اختلفوا إليه، الذين جاءوا لزيارته. هي نيشابور في ذلك الزمان كانت أغلبية غير شيعية، الشيعة فيها كانت أقلية. ثم هو يتحدث عن هذه الأقلية وليس عن جميع هذه الأقلية، بل عن الذين زاروه منهم، ويقول: أغلب الذين زاروني من هؤلاء القلة كانوا في حيرة. فهو لم يكن يتحدث عن الشيعة بشكل عام كما يصور لنا المستشكل. المستشكل قطع جزء من العبارة وأعطانا ذيل العبارة لكي يوهم أن الشيعة في كل بقاع الأرض كانوا يعيشون حيرة، بينما الشيخ كان يتكلم عن جماعة قليلة، قلة من جماعة قليلة كانوا يسكنون في نيشابور. الأمر الثاني هو عبارة الشيخ النعماني. عبارة الشيخ النعماني هي أكثر إشكال من عبارة الشيخ الصدوق. الشيخ النعماني يقول: وأي حيرة أعظم من هذه التي أخرجت ممن كان يقول به الخلق الكثير والجم الغفير حتى لم يبقى إلا النازر اليسير. عبارته مطلقة، ما كان يتحدث عن منطقة معينة، كان يتحدث عن كل من يعتقد بالإمام، حتى خرج عن هذا الأمر أو ممن يعتقد بهذا الأمر الجم الكثير، الخلق الكثير والجم الغفير، ولم يبقى ممن كان يقول به، لم يبقى ممن كان يعتقد بالقضية المهدوية، هذا كلام عام، إلا النزر اليسير. فعبارته أكثر إشكال، لهذا هي تحتاج إلى معالجة أدق. في مقام الجواب على عبارة الشيخ النعماني نقول: مع احترامنا للشيخ النعماني شكر الله سعيه، كان من علمائنا العظام، إلا أننا لا نقبل منه هذه العبارة، لا نقبل من هذه الإحصائية التي أعطانا إياها، وهي أن أغلب الشيعة خرجوا عن الاعتقاد بالعقيدة المهدوية ولم يبقى إلا النازر اليسير. لماذا؟ لسببين. السبب الأول هو أنه في ذلك الزمان كما تعلمون كانت وسائل الاتصال محدودة جدا أو شبه معدومة، وأيضا كانت طرق الاستقراء والإحصاء شبه معدومة، أصلا علم الإحصاء الفني ما كان موجود في ذلك الزمان، استحدث أخيرا. فأنى للشيخ النعماني أن يستقرأ الشيعة في كل بقاع الأرض ويعلم أن أغلبهم دخلته الحيرة وأخذه الشك وخرج عن مسألة الاعتقاد بالإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، خصوصا أننا إذا راجعنا حياة الشيخ النعماني نجد أن العلماء الذين ترجموا له قالوا الشيخ النعماني في حياته كلها لم يذهب إلا إلى 4 أماكن فقط: شيراز وبغداد والشام وحلب، فقط ذهب إلى هذه الأماكن 4، ولم يذهب إلى أماكن الشيعة الممتدة في إيران والعراق والحجاز والشام ومصر. وبالتالي كيف يستطيع أن يحصل على نسبة دقيقة تعكس الواقع آنذاك، وهو أنه لم يبقى إلا النزر القليل يعتقد بمسألة الإمام المهدي، وأما البقية فقد عصفت بهم الحيرة. عدم وجود الوسائل الدقيقة للاستقراء والتتبع وتناقل المعلومات في ذلك الزمان قرين على أن الشيخ النعماني ما كان يتحدث عن الشيعة بشكل عام، كان يتحدث عن جماعة خاصة وهم الذين اتصل بهم مباشرة. ولا ندري هل كتاب الغيبة ألفه وهو في شيراز فهو يتحدث عن مجتمع شيراز، أو ألفه في بغداد يتحدث عن مجتمع بغداد وهو كان أغلبية غير شيعية في ذلك الزمان، أو كان في الشام أو كان في حلب، لا ندري. وبالتالي لا يمكن أن نركن إلى النتيجة التي ذكرها رحمة الله تعالى عليه. هذا هو السبب الأول. السبب الثاني هو أن بعض المؤرخين الذين عاشوا تلك الفترة يختلفون معه، نصوا على أن أغلب الشيعة في القرن الرابع كانوا على الاعتقاد بالعقيدة المهدوية. ومن المؤرخين الذين يعارضون الشيخ النعماني وعاشوا في ذلك الزمان شيخ مشائخنا المفيد رحمة الله تعالى عليه. الشيخ المفيد في الفصول المختارة تعرض للذين شذوا عن العقيدة المهدوية، مثل الذين قالوا بإمامة جعفر عم الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، ثم قال رحمة الله تعالى عليه: ولم يبقى من هؤلاء الفرق التي ذكرناها فرقة موجودة في زماننا هذا. وذكر التاريخ بالدقة سنة 373، لم يبقى منهم أحد إلا الإمامية الإثنى عشرية التي تعتقد بإمامة الحجة ابن الحسن العسكري المسمى باسم رسول الله صلى الله عليه وآله والقاطع بحياته وبقائه. يقول لم يبقى إلا الذين يؤمنون بالقضية المهدوية، وهذه العبارة نخرج منها إجماع، يعني أكثر من أن الأغلب كانوا يعتقدون بالقضية المهدوية، بل هناك إجماع، لأن كل الفرق التي شدت ماذا؟ انقرضت. الشيخ المفيد في كلمته هذه يتحدث عن يا قرن، القرن الرابع، نفس القرن الذي يتحدث فيه ماذا؟ الشيخ النعماني. وهناك تعارض بين النقلين، بين الشهادتين، وبالتالي لا يمكن أن نعول على شهادة الشيخ النعماني مع وجود شهادة تعارضها. إذن عبارة الشيخ النعماني التي استند إليها لإثبات أن العقيدة المهدوية كانت محط حيرة لا يمكن الاستناد إليها ولو من جهة المعارضة. نحن قلنا لا يمكن الاستناد إليها لأنه في نفسها تفتقر إلى الآليات العلمية التي تجعلنا نركن إليها. لو قضينا الطرف عن هذه الجهة نقول أيضا لا يمكن أن تقبل بسبب المعارضة. نأتي إلى التعليق الثالث. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
التعليق الثالث هو أنه لو سلمنا وتنزلنا وقلنا ما ذكره الشيخ النعماني صحيح وما ذكره صاحب الشبهة صحيح، كانت هناك حيرة من زمن ارتحال الإمام العسكري إلى القرن الرابع، والذين يعتقدون بالقضية المهدوية قلة، لو سلمنا بذلك فهذا لا يضر بوضوح العقيدة المهدوية وبوضوح أدلة العقيدة المهدوية، وذلك لأن القرآن الكريم أعطانا قاعدة مهمة تشكل منهج في عملية التفكير، وهي أن ذهاب الأغلبية إلى رأي لا يعني أن ذلك الرأي حق أو أنه واضح، وذهاب الأغلبية إلى بطلان رأي لا يعني أن ذلك الرأي باطل أو أنه ليس بواضح. القرآن الكريم يصف آياته بأنها بينات، كذلك أنزلناه آيات بينات، القرآن آيات بينات، ولكن في نفس الوقت القرآن يبين أن أغلب الناس يرفضون الآيات القرآنية، يرفضون هذه البينات، بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. هي آيات بينات ولكن الأكثر يكره هذه الآيات البينات، لا يقبل هذه الآيات الواضحات. هل رفض الأكثر لآيات القرآن الكريم يدل على خطأ الآية التي وصفت آيات القرآن بأنها بينات؟ لا، لأنه يمكن لشبهة يكون الأمر البين غير بين. الأمر البين بين عند من يقف عليه، أما الذي لا يقف عليه لا يكون عنده بين. من يتعلم يجد أن ما تعلمه بين، أما الذي لا يتعلم لا يبحث. كثيرون لا يؤمنون بنبوة النبي صلى الله عليه وآله، أغلب الناس في هذا الزمان لا يعتقدون بنبوة النبي، هل هذا يعني أنه لا توجد أدلة بينة واضحة على نبوة النبي صلى الله عليه وآله؟ من الدروس التي نأخذها في مجال السيد الشهداء هذه القاعدة القرآنية، أن الأغلبية ليست هي مناط الحق، وترك الأغلبية لأمر لا يعني أنه ليس بواضح. الحسين صلوات الله وسلامه عليه كان في زمانه يمثل الأغلبية أو الأقلية، كان يمثل الأقلية هو صلوات الله وسلامه عليه، ومعه من أصحابه ما لا يزيد عن 100، لنقل ما لا يزيد عن 150، ما لا يزيد عن 1000. هؤلاء قلة مقارنة بأتباع بني أمية، بأتباع يزيد ابن معاوية. ومع ذلك كون الحسين صلوات الله وسلامه عليه على الحق من الواضحات البينات. الآن لو يأتي شخص ويقول يزيد ابن معاوية كان على حق والحسين مشتبه في خروجه، خرج على إمام زمان، صدقوا من حوله يضحكون عليه، ينظرون إليه باشمئزاز، لا يقبلون من هذا الكلام، يجدون كلامه انتحار علمي. من يقبل أن الحسين على باطل ويزيد ابن معاوية على حق؟ أدلة كون الحسين على الحق بينة جلية، هو سيد شباب أهل الجنة، لا يمكن أن يكون خارجا على إمام حق والرسول يقول من فل يد طاعة وخرج على إمام زمانه مات ميتة جاهلية. ما أبعد ما أنزل الحسين من مقامه صلوات الله وسلام عليه ووضع فيه، من سيد شباب أهل الجنة إلى خارجه، وعلى من؟ على يزيد ابن معاوية. الثورة الحسينية تربي فينا هذا المبدأ، وهو أن الحق مع أهل الحق وإن كانوا قلة، مع الحسين وأصحاب الحسين صلوات الله وسلامه عليه. أصحاب الحسين كانوا قلة ولكنهم مع الحسين الذي يدور الحق معه حيثما دار، فهم مع الحق، يذهبون مع الحق، يتبعون الحق، لأنهم أصحاب العقول النيرة والبصائر، أصحاب الضمير الإنساني الحي، لهذا هم مع الحسين صلوات الله وسلامه عليه. والإمام الحسين له شهادات عظيمة جدا في أصحابه، لما ابتدأت المعركة تقدم الحر ابن يزيد الرياحي رضوان الله تعالى عليه يطلب الرخصة، انكب على قدمي الإمام يقبلهما: أبا عبد الله، أنا الذي جعجع بك الطريق، أنا الذي روع قلوب الفاطميات، هل لي من توبة؟ قال له الإمام: نعم، إذا تبت تاب الله عليك. قال: إذن أبا عبد الله، أنا لك فارس خير من راجل، ائذن لي يا أبا عبد الله. ذهب قاتل قتالا عظيما إلى أن وقع صريعا، حمل إلى الإمام، أخذ الإمام رأسه جعله في حجره، أخذ يزيل الدم عن أسنانه وبين عينيه وهو يقول: صدقت أمك إذ سمتك حرا، فأنت حر في الدنيا وسعيد في الآخر. مسلم ابن عوسجة، هذا الشيخ الكبير الذي كان يعصب حاجبيه بعصابة، تقدم يطلب الرخصة، أذن له الإمام، ذهب قاتل قتالا عظيما، سقط وفيه رمق من الحياة. ذهب إليه الإمام صلوات الله وسلامه عليه، لما وصل عند جسده الشريف قال: فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. هذه شهادة أخرى للإمام في أصحابه. تقول الرواية: فقال حبيب أخي مسلم، يعز علي أن تموت ولا توصي، ولكنني في الأثر أحب أن توصي بعائلتك بأموالك، ولكنني مقتول في الأثر، قريب أكون لاحقا بك. تقول الرواية: فحرك شفتيه وهو في حالة الاحتضار، قال: حبيب، عندي وصية، أوصيك بهذا الغريب، قاتل حتى تقتل دون. قال الإمام: جزاكم الله خيرا، نصرتمونا أحياء وأوصيتم بنا أمواتا. ثم تقدم حبيب بن مظاهر شيخ الأنصار يطلب الرخصة، ذهب يقاتل، قاتل قتالا عظيما. تقول الروايات: لما سقط حبيب بان الانكسار على وجه أبي عبد الله، ذهب إليه منحني الظهر، وقف على جثمان ذلك الشيخ الذي أمضى عمره في صلاة، في دعاء، في قراءة للقرآن، ثم ختمه بالشهادة. وأي شهادة بين يدي الحسين عليه السلام، انحنى عليه وهو يقول: رحمك الله يا حبيب، لقد كنت شيخا فاضلا تختم القرآن في ليلة واحدة. وهذه شهادة، شهادة عظيمة من إمام معصوم في أصحابه الخلص، أعظم شهادة قالها الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ليلة العاشر من المحرم قام في أصحابه خطيبا، أطفأ المصابيح حتى إذا أراد شخص يخرج يستعين بالظلمة ولا يبقى مستحيا، ثم قال: أثني على الله حسن الثناء، وأحمده على السراء والضراء، اللهم إني أحمدك على أن أكرمتنا بالنبوة، وجعلت لنا أسماعا وأبصارا وأفئدة، وعلمتنا القرآن، وفقهتنا في الدين، فاجعلنا لك من الشاكرين. أما بعد، فإني لا أعرف أصحابا أوفى ولا أخير من أصحابي، ولا أهل بيت أبر ولا أوصل من أهل بيتي، وإني أظن أن آخر يومنا من هؤلاء الأعداء غدا، وإني قد أذنت لكم اذهبوا في حل، ليس عليكم مني ذمام، أنتم جئتم لكي تؤدون حق الإمام، أسقطت عنكم حقي، اذهبوا انجوا بأنفسكم، إن القوم يطلبونني يريدون الحسين، ولو أصابوني لهوا عن طلب غيري. تقول الرواية: فتقدم أبو الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه، قال: أخي حسين، لما نفعل ذلك؟ لنبقى بعدك؟ لا أرانا الله ذلك أبدا. فبكى الإمام صلوات الله وسلامه عليه، التفت إلى بني عقيل، قال: يا بني عقيل، حسبكم من القاتل بمسلم، اذهبوا أذنت لكم. قالوا: أبا عبد الله، فما يقول الناس؟ يقولون: تركنا شيخنا وبني عمومتنا خير الأعمام، لم نرمي معهم بسهم، لم نضرب بسيف، لم نطعن برمح، لا والله، نقاتل معك حتى نرد موردك، فقبح الله العيش بعدك. ثم تقدم سعيد ابن عبد الله الحنفي قال أبا عبد الله والله لا أخليك حتى أكسر في صدورهم رمحي وأضربهم بسيفي ما ثبت قائمه بيدي ولو لم يكن معي سلاح أقاتلهم به لرميتهم بالحجارة دونك حتى أقتل معك. ثم تقدم مسلم ابن عوسجة قال أبا عبد الله أنحن نخليك؟ وبماذا نعتذر إلى الله وإلى رسوله وإلى فاطمة الزهراء في يوم القيامة؟ أبا عبد الله لو علمت أنني أقتل ثم أنشر ثم أحرق حيا ثم أذر يفعل بي كذا 70 مرة ما تركتك، فكيف لا أفعل ذلك وإنما هي قتلة واحدة ثم هي الكرامة التي لا انقضاء لها أبدا؟ عفنا ديارنا وجينا وطلقنا الأهل يا حسين، وجينا وياك مقصدنا نجاهد دون هذا الدين، من الله علينا بيك وبها يهلك الطيبين، لازم ما نسوي يوم يا ابن الفحل ويا القوم وناخذ بالطفوف علوم، وهاي ارواحنا دونك ودون الحرم نفديلها. قام النوب ابو فاضل وسل السيف بيمينه وقال انفارقك لا وين يا عزنا ويا حامين، وحدك من تظل يا حسين ش تقول الخلق بينه، وشنه العذر عد جدك من نمشي وتظل وحدك وتشوف عيون اخواتك على الهزة المرتبين. انا اللي جبت زينب ومن يثرب لفت وياي، وانا تكفلت بيها وعليها يلف الواي، شلون امشي وخليها شلون امشي وخليها يا خويا بين هاي عداي، يا خويا وش تقول الناس ما يافي البخت عباس يرضى بضيم هبط الراس، وتمو زينب بن زياد بالمجلس يحاكي. زينب واقفة وتسمع حكي العباس والأنصار، تقلى والقلب مكسور وتهل الدموع عبار، تراني بشاربك لتقول يا ابن المرتضى الكرار، من يثرب لفيت وياك وعليا يلف الواك، يا عباس يا عباس جيت انخاك، ما ظن يا قمر هاشم تخيب اختك نواخي. تقل انا بشاربك لا تقول مت، انا بشاربك لا تقول مدري، يا عباس يا صيوان خدري وانا خايف ينهتك ستري، وانا خايف ينهت ينهتك الستر. قالها يا زينب هاج عزمي لا تنخي، ما دام انا موجود يا اختي ما تذلي، لا تنجلب شماتها ويا العرا، لطحن جماجمهم وانا حامل حمي، لا تهيجيني ولا يطب بقلبك أنا ما يروعني طعن الأرماح وضرب لس بس لي من الله يسلم لي هلت لترك أهل كوفان كل بيت بعزي اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم يا من لا يرد قضاؤه عن كل ذي سلطان منيع ولا يدفع بلاؤه عن كل ذي مجد رفيع يا دافع الهم عن المضطهد اللهيف عند مفزع الكرب ودافع الغم عن المأسور الضعيف عند مفزع الكرب أسألك بأجل الوسائل إليك وأقربها لديك محمد خاتم النبيين وأهل طه وياسين أهل بيته الطيبين الطاهرين أن تجعل لنا فرجا وأن تيسر لنا من محننا مخرجا. اللهم أخواني الحاضرين احفظهم فردا فردا وفقهم لمراضيك جنبهم معاصيك. المؤسس تقبل عمله أوسع في رزقه وإلى موتانا وموتاكم وموت المؤمنين والمؤمنات قضاء الحوائج شفاء المرضى. نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة قبلها صلوات.